نحن أيها الإخوة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر وقفنا الحديث عند باب التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث أثيبة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب، باب التيمم، في كتاب الطهارة، لأن التيمم يقوم مقام الماء، هذا هو الراجح عند أهل العلم. فما يعني استفدت منه بالماء من رفع الحدث الأصغر فإنه يرفعه، كذلك في الحدث الأكبر من الجنابة أو غيرها فإنه يتيمم ويرفعه، كما سنقرأ إن شاء الله من الفوائد التي ذكرها الإمام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. التيمم أيها الإخوة في اللغة هو القصد، يقال أما فلان كذا يعني قصده، التيمم في اللغة بمعنى القصد. واصطلاحا هو قصد تراب طهور طيب، قصد تراب طهور طيب يمسح الكفين والوجه بنية رفع الحدث، يمسح يعني الحقيقة يمسح الوجه والكفين، الوجه مقدم على الكفين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم، يمسح الوجه والكفين بنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث. وقد جاء ذكر التيمم في القرآن وفي السنة، وهذا من فضل الله تعالى. أدري الصوت يعني لو تبتعد شوي عن الجهاز، أقول يعني قد جاء ذكر التيمم في القرآن والسنة، قال جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التيمم هذه الأحاديث. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالصعيد على أقوال، والمشهور منها ما يلي: القول الأول أن المقصود به التراب، أن المقصود به التراب فقط. والقول الثاني أنه ما على وجه الأرض، ما على وجه الأرض من تراب ومن رمل ومن سباخ التي تكون بعد آثار السيول ونحو ذلك. وهذا هو القول الراجح، أن الصعيد هو ما على وجه الأرض. وقد بسط الأقوال في هذه المسألة الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، وكذلك الإمام القرطبي شيخ المالكية في زمانه في كتابه الجامع لأحكام القرآن، كذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون هذا الخلاف. هنا استفتح هذا الباب الحافظ بن حجر رحمه الله بحديث جابر رضي الله عنه في الخمس التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. هذه الخمس منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة، ومنها ما فيه خلاف، لكن الراجح أن أمته تدخل معه في هذه الخصوصية. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولا شك أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أن كون الإنسان ينصر على عدوه بالرعب، يعني أن العدو يخاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه مسيرة شهر قبل أن يصل إليهم، والرعب قد دخل فيهم. لا شك أن إذا وصل إليهم يكونون في حال خوف ورعب بحيث ينتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: وكذلك أمته، من قاتل في سبيل الله من جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما عن الجهاد في سبيل الله ما هو، قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. أما القتال من أجل حزبيات أو جماعات أو قتال خوارج وخروج على ولاة الأمر ونحو ذلك فهذا كلام باطل ومردود، بل الجهاد من شروطه أنه لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يعلن الجهاد، وهو الذي يرتب الجيوش ويحدد القادة ومتى يخرجون ومتى يأتون، هذا كلها من صلاحيات ولي الأمر. كما أنه يقود الناس في الحج وفي ويصلي بالناس الجمع والعيدين أو من يستخلفه عنه ونحو ذلك، هذه كلها حقوق خاصة بولي الأمر. على كل حال من فضل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته أنه يقذف الرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر، هذا كما قلنا في الجهاد الشرعي لتكون كلمة الله هي العليا. قال هنا عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذان أيضا أمران، أنه أي مكان أدركته فيه الصلاة، جاء هنا قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. أما من قبلنا فكانوا لا، لابد يصلون إما في الكنائس أو في البيع ونحو ذلك. نحن ولله الحمد نصلي في أي مكان، وهذا من فضل الله، ولا شك أن أفضل البقاع هي المساجد، أحب البقاع إلى الله المساجد تجتمع فيها. لكن إذا مثلا في سفر أو جاء لظرف معين الحمد لله يصلي في أي مكان، وهذا من فضل. كذلك جعلت الأرض مسجدا وطهورا، طهورا يعني يتطهر بها، ولذلك جاء هنا في الرواية الأخرى قال وجعلت تربتها لنا طهورا وجعل التراب لي طهورا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. التيمم، والتيمم كما قال العلماء هي رخصة وفضل من الله سبحانه وتعالى، ويكون في إحدى حالتين، إما أنه لا يجد الماء فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، الحالة الثانية أن يجد الماء ولكن يتعذر عليه استعماله، إما أن يكون مريض أو يكون به حروق أو نحو ذلك فإنه يتيمم ولو أن الماء عنده، وهذا عاد سيأتي له تفصيل بإذن الله. يعني تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام وأعطيت الشفاعة، هذه الثالث، هذه الشفاعة العظمى التي كل الأنبياء يعني يتنحون عنها، وكل واحد يقول اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان حتى تستقر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود. ويشفع عليه الصلاة والسلام في الخلائق أن يفصل الله فيهم، وأول ذلك أمته، يقول أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. الرابعة قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد قبلي، كانت الغنائم في من قبلنا تأتي تجمع وتأتي نار وتحرقها، جاء هذا في بعض الروايات والله أعلم، إلا أنه اختلف في مسألة لو كان فيها سبي من النساء ومن الصبية كيف تحرقهم أو لا. على كل حال لأهل العلم في هذا كلام، ورجح بعضهم أن النار لا تشمل هؤلاء، يعني ما ذنب هؤلاء أن تأتي نار وتحرق النساء والصبية مما غنموا فيما مضى والله أعلم. الخامسة قال عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الناس كافة، كان كل نبي يبعث إلى قومه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الخلق أجمعين الإنس والجن، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الخلق كلهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الخصائص الخاصة به عليه الصلاة والسلام. أما الغنائم فهي يعني له ولأمته. إذن الخاص به أمران عليه الصلاة والسلام، اللي هو مسألة الشفاعة وبعثه عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، إلى الناس كافة. طيب على كل حال هنا يعني مسائل نأخذها من كلام الشيخ نعم يعني ومنها ما ذكرت آنفا وهو الصعيد، ذكرت أنه التراب، هل يشترط أن يكون له غبار أم لا؟ الأولى الأصل أن يكون له غبار، الأصل أن يكون له غبار. لو كان لا عادة مثلا الرمل في بعض الأحيان أو التراب الذي على الحجارة قد لا يكون له غبار واضح وظاهر، فعلى كل حال يعني يجوز التيمم عليه وإن لم يكن غباره ظاهرا واضحا، مثل ما يكون التراب مثل ما يكون الغبار الظاهر من التراب مباشرة. وهنا مسألة يسأل عنها المرضى في المستشفيات، ماذا نصنع؟ أنا لا أستطيع الوضوء، كيف يعني أتيمم؟ يقول سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، إن تيسر أن يحضر له تراب في صحن مثلا، إن تيسر وتيمم فهذا حسن، إن لم يتيسر فيضرب بيديه على الحائط أو على المخدة أو على الأرض حتى ولو لم يكن هناك غبار. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ننتقل نأخذ بعض كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الصفحة التي بعدها، قال: وهو يدل على طهارة الماء يحل محله في كل شيء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو يدل على طهارة الماء يحل محله في كل شيء حتى يجد الإنسان الماء. ولهذا إذا تيمم الإنسان لصلاة الظهر مثلا وبقي على طهارته إلى صلاة العصر ثم إلى صلاة المغرب ثم إلى صلاة العشاء فإنه يبقى على تيممه لا ينتقض تيممه بخروج الوقت.
نعم إذا خرج الوقت لا ينتقض، مثل الوضوء، كما أنك في الوضوء لو خرج الوقت وأنت لازلت ما جاءك ناقض من نواقض الوضوء، هل نقول لك أعيد الوضوء؟ لا، توضأت الظهر، جاء العصر، ما انتقض وضوءك، تصلي العصر، جاء المغرب، ما انتقض وضوءك، تصلي المغرب. كذلك التيمم، لو تيممت وجاء العصر وأنت ما عندك ماء، إذا وجد الماء فلا بد كما جاء سنقرأ في الحديث فليمسه بشرته، خلاص انتهى. لكن أنا أقول لو ما فيه دخل وقت الصلاة، لأن بعض الناس يتوقع أن لا كل ما دخل الوقت تعيد التيمم، لا يا أخي، ما دام أنه ما انتقض ما جاءك ناقض من نواقض الوضوء فإنك لا تعيد التيمم. نعم أيضا مسألة ثانية، قال: وكذلك،
قال
وكذلك إذا علم،
وكذلك إذا علم.
السطر الرابع. نعم وهو بدء
عندي فإنه تيمم.
على كل حال، وكذلك إذا علم أنه ليس حوله ماء أو كان مريضا ثم تيمم قبل أن يدخل الوقت فإن تيممه صحيح ولا يحتاج إلى إعادته بعد دخول الوقت، وذلك لأن التيمم طهور. يعني لو فرضا أنه تيمم قبل دخول الوقت وهو يعلم أنه ليس هناك ماء، فنقول لا أعيد التيمم إذا دخل الوقت لا يحتاج إليه فإن تيممه صحيح. على كل حال الشيخ رحمه الله أطال الحديث في شرح هذه الخمس الخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ثلاث تشترك مع أمته. الشيخ أطال الكلام فيها، يعني كتب فيها حوالي يعني يمكن 20 صفحة، وأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءة كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فيها، في صفحة 258. قال: وأما النجاسة فلا يتيمم لها، في وسط الصفحة. نعم.
قال: وأما النجاسة فلا يتيمم لها، فلو كان على الإنسان نجاسة على ثوبه أو على بدنه وليس عنده ماء يغسلها وأراد أن يصلي فإنه لا يتيمم بخلاف ما.
نعم، لو فرضا على وقع على سراويله أو على ثوبه نجاسة، بول أو غير ذلك، طيب وش نقول؟ يأخذ تراب ويحك؟ لا خلاص تيمم ولو أن عليك نجاسة، لو أنك ما تستطيع إزالة النجاسة، فيعني يختلف مع هذا. نعم عن الوضوء.
قال: بخلاف ما إذا كان محدثا حدثا أكبر أو حدثا أصغر فلا يجزم فإنه يتيمم.
نعم.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهورا دليل على أن التيمم يطهر وليس كما قال بعض العلماء إنه مبيح ولا يطهر.
نعم هذا خلاف، بعض العلماء قال إنه مبيح بعضهم قال إنه مطهر يرفع الحدث، وهذا هو القول الراجح. نعم،
بل هو مطهر، فإذا تيممت لصلاة النافلة فصل به الفريضة.
نعم، هو مثل الماء، التيمم مثل الماء. أنت مثلا تيممت للنافلة، تجي تقول لا ما أصلي فريضة، ها بروح أتيمم مرة ثانية، لا خلاص التيمم للنافلة تصلي به الفريضة. نعم، الشيخ الآن يعني يذكر مجرد أمثلة يعني. نعم،
وإذا تيممت لصلاة وبقيت على طهارتك حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فلا تعد التيمم، بل يكفي التيمم الأول ما دمت لم تحدث.
نعم، الحمد لله. نعم، هو نفس الكلام الذي يعني ذكرناه آنفا. على كل حال، كل هذه الصفحات أيها الإخوة كلها شرح لهذا الحديث، والله ودنا أن يعني نستمر ونقرأ هذا الشرح، لكن على كل حال هذه من الفوائد واللطائف التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، نأخذ الحديث، حديث عمار بن ياسر في صفحة 272، يعني حوالي 15 صفحة كلها شرح لهذا الحديث. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي صلى الله عليه وسلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الله أكبر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحها الأئمة وقفه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في صفة التيمم. في حديث عمار بن ياسر قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، أرسله في حاجة معينة، فأجنبت يعني حصلت منه الجنابة، والجنابة هذه أحد موجبات الغسل، إحدى موجبات الغسل. فلم يجد الماء، قال فلم أجد ماء، قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. رضي الله عنه قاس الغسل، يعني قاس التيمم على الغسل، بما أنه أن الغسل الماء لابد أن يشمل أجزاء البدن من الرأس إلى أطراف القدم، رضي الله عنه قاس على هذا فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أنه لم يعلم الحكم، لو كان يعلم الحكم ما صنع هذا الشيء، لكن هذا اجتهاد في مقابل النص، والاجتهاد إذا كان في مقابل النص فهو اجتهاد خاطئ، وهنا قياسه قياس غير صحيح. فعلى كل حال قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني أن تضرب بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وهذا هو الصحيح، أن التيمم ضربة واحدة. أما حديث ابن عمر الذي سيأتي أنه ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، الصحيح أنه موقوف عليه وهو من اجتهاده رضي الله عنه، والسنة أنها ضربة واحدة، وأنه كما جاء في رواية البخاري ينفخ في يديه. قال العلماء: ينفخ إذا كان في حاجة، إذا كان الغبار كثير، لئلا يؤذي عينيه، لئلا يؤذي عينيه. يعني الأمر الأول يمسح وجهه، لأنه بدأ به في الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالصحيح تقديم الوجه على اليدين، ثم بعد ذلك يمسح باليد اليمنى على الشمال والشمال على اليمين. على كل حال هنا في الرواية قال ثم مسح الشمال على الشمال على اليمين ثم اليمين على الشمال. قالوا هنا في الرواية يعني أخر يعني قدم مسح اليدين على الوجه. قالوا هذا محمول إما خطأ من بعض الرواة وإما أن الواو ليست للترتيب هنا في هذا الحديث، ولكن الآية دالة على أن الوجه مقدم على اليدين. وأيضا في رواية البخاري قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فيبدأ بالوجه أولا ثم بعد ذلك الكفين ثم بعد ذلك الكفين. على كل حال هنا حديث ابن عمر كما رجح الأئمة أنه موقوف عليه وأن السنة ضربة واحدة نعم نأخذ حديث نعم. أيضا قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمار رضي الله عنه بإعادة الصلاة، يعني لأنه حصل منه ما حصل، ويعني أنه يعني كفاه في تلك الحالة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا قال الشيخ ابن تيمية لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، لأنه رضي الله عنه اجتهد وظن أن هذا هو الواجب ففعله. طيب نأخذ فوائد الحديث واحد أن الإنسان
قال أن الإنسان إذا لم يجري النص من القرآن والسنة على حكم المسألة فله أن يجتهد ولا يتوقف بل يجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما اجتهد وتمرغ في الصعيد.
نعم ما أنكر عليه، يعني هو اجتهد رضي الله عنه وله أجر وصحت صلاته، لكن علمه النبي صلى الله عليه وسلم السنة. اثنين أن القياس
في مقابلة النص لا عبرة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا القياس.
نعم.
الثالث أن الإنسان إذا شهد وعمل العمل وفات وقت العمل فإنه لا يجب عليه إعادته ولو أخطأ فيه، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا بأن يعيد الصلاة الماضية، بل تبين له الواجب للمستقبل.
نعم. الفائدة السادسة، الشيخ ذكر 13 فائدة، نحن نأخذ المرتبط بالدرس. نعم. السادس
أن التيمم قائم مقام الماء لقوله إنما كان يكفيك، يعني أن الاغتسال أن تقول بيديك هكذا.
طيب نكمل الفوائد إن شاء الله بعد الأذان. نعم نكمل أيها الإخوة. أنا يعني أذكر أيضا كما قلت يعني غدا وبعد غد الدرس مستمر إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في هذا المكان. نعم. الفائدة السابعة أن التيمم عن الجنابة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أن التيمم عن الجنابة بتيق الغسل، بمعنى أن الإنسان إذا تيمم عن الجنابة وبقي عادما للماء فإنه لا يعيد التيمم عن الجنابة مرة أخرى إلا بجنابة جديدة. ولكن
نعم يعني لو فرض إنسان حصلت منه جنابة وتيمم ثم أجنب فإنه نعم ينعم لا شك أنه يعيد التيمم مرة أخرى، لكن لو أنه حصلت جنابة ثم حصلت جنابة ثانية فخلص يكفي التيمم واحد عنهما، يعني ما هو كل جنابة لا تيمم، لكن لو يعني لو حصلت عدة يعني جنابات منه مثلا ويكفيها تيمم واحد. مثل الغسل، لو أنه أجنب جامع زوجته مرة مرتين أو جامع زوجة ثانية واغتسل غسلا واحدا يكفي عما حصل بينه وبين زوجاته. نعم. الثامن أن التيمم
قال أن التيمم ضربة واحدة لا ضربتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
تسعة أنه يبدأ
في التيمم بمسح الوجه قبل مسح اليدين.
ممتاز. نعم وهذا الذي نؤكد عليه، المسح الوجه قبل مسح اليدين. نعم.
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به قبلهما، وهو كذلك في القرآن الكريم، قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
نعم الله جل وعلا قدم الوجوه على الأيدي. طيب الحادية عشر، وهذه ترى مهمة جدا لأن بعض الناس يتساهلون في مسح الوجه في التيمم. نعم نسمع. قال أنه لا بد
أن يعم جميع الوجه بالتيمم، وقد كان بعض العوام يمسح الأنف وما حوله.
نعم يعني بعض الناس إذا ضرب التيمم يمسح كذا يعني خفيف كذا، هذا غلط، امسح وجهك كاملا. بعض الناس كذا يمسح الأنف كذا وما حوله، هذا خطأ. ثم أيضا مسألة هل يضرب الأرض مفرجتي الأصابع أو مضمومة، سماحة والدنا الشيخ باز يقول أنه ليس هناك دليل لا التفريج ولا الضق، فالأمر سهل على كل حال، فرج بين أصابعه وهو يضرب أو ضمها، فالأمر إن شاء الله فيه سعة. نعم.
قال وهذا تقصير بل لا بد أن يمسح جميع الوجه من الوزن.
طيب الثالث عشر أنه لا تشترط التسمية، هذه أيضا نسيت أن ننبه عليها، هذه يعني من فوائد علم الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين، أنه لا تشترط التسمية في التيمم، هذا ليس مثل الوضوء، الوضوء في التسمية، لكن التيمم ما هو لازم تقول بسم الله، وبعض العوام يزيد كلمة عفور ورب غفور، هذا كل كلام باطل، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العوام إذا ضرب قال عفور ورب غفور، هذا خطأ، لا هو ذكر ولا هو دعاء ولا شيء، هذه من الخرافات التي يجب التنبيه عليها. نعم. أنها لا تصح. نعم.
قال أنه لا تشترط التسمية في التيمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا.
نعم، ولم يذكر له التسمية. طيب، لعلنا نتوقف عند حديث أبي هريرة الصعيد وضوء المسلم. نعم، هذه بعض الأسئلة أخذ منها ما تيسر. هذا يقول هل وضع المصحف داخل السيارة ظنا أن ذلك يدفع الضر والعين يعد من التمائم المحرمة؟ أقول نعم، أفتى بهذا مشايخنا أنه لا يجوز تضع السيارة تضع المصحف على الطبلون مثلا في السيارة أو في أي مكان في السيارة أنه يدفع عنك الشرور والآفات، لا هذا غير صحيح ولا يجوز، وينبغي أن ينبه من يصنع هذا الشيء، ينبغي أن يصنع. هذا يقول ما هو أجر من يحضر دروس المسجد النبوي، هل هو كالمجاهد؟ جاء في هذا حديث، لكن على كل حال عموما يعني المسلم يحرص على حضور مجالس الذكر، إن لله ملائكة فضلا سيارة يتتبعون مجالس الذكر، الحديث الصحيح، في نهاية الحديث قال الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم، فنسأل الله عز وجل أن يشملنا بمغفرته ورحمته وأن يختم لنا هذا المجلس بأن يشهد ملائكته جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأيضا الحديث الثاني وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، نحن والله الحمد كما سمعتم ما عندنا إلا آية وحديث وكلام أهل العلم يعني في التعليق عليه، لكن نحن لا ننطلق إلا من القرآن والسنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن حقا ومن أهل السنة حقا، هذا الذي نسأل الله عز وجل. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أربع فضائل عظيمة نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بها وأن يتفضل بها علينا. هنا يقول ما الدعاء الذي نقول عندما نرى ما يعجبنا، هل نقول ما شاء الله أو تبارك الله؟ بعض أهل العلم يفصل يقول الشيء الذي يخصك تقول ما شاء الله، والذي لغيرك تقول تبارك الله، على كل حال بعض أهل العلم يقول يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، تقول لغيرك ما شاء الله تبارك الله فيما يخصك أيضا، المهم أنك تعلق قلبك وقالبك بالله سبحانه وتعالى وتكون موصولا بهذا الذكر وتحرص عليه سواء فيما يخصك أو فيما يخص غيرك، وأيضا لا تعلق قلبك بما عند الناس والنظر إليهم، قد قال عليه الصلاة والسلام وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد فيما عند، اترك الناس، لا تعلق قلبك تسأل وعينك تنظر وتطير في كل مكان دخلت بيت شخص أو ركبت سيارة أو عينك تنظر، خليك يا أخي اقنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى، لا تمدن عينيك لا تنظر. قال سفيان بن عيينة رحمه الله من نظر إلى شيء من الدنيا وعظمه فقد حقر القرآن، الله جل وعلا قال لا تمدن عينيك، لا تمد عينيك، لا يعني تصير قلبك متلهف إلى ما عند الناس، إن كنت كذلك كنت كالذي يشرب من ماء البحر كلما شرب كلما ازداد عطشا. هنا يسأل يقول هل يجوز قول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه كلمة غير صحيحة، بعض الناس دائما بجاه النبي جاه النبي، هذا كلام مو صحيح، أنت تريد تحث على التمسك وعلى المحبة نعم تقول يا أخي احرص على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة علامتها الاتباع والانقياد، السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بجاه وما جاه هذه كلها كلمات لم تكن معروفة عند أهل العلم، لا عند الصحابة ولا من بعدهم. والإنسان حتى في دعائك الله تبارك وتعالى تكونك تدعو تقول اللهم بجاه وما جاه، هذا كله غير صحيح. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أما مثل هذا غير صحيح. هذا يسأل يقول هل هو روي عن الإمام أحمد أو غيره، الله أعلم، أنا لا أدري، ولعله لا يصح، ولعله لا يصح عن الإمام أحمد، فهو إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، وغيره أيضا من الأئمة كانوا في زمنه من قبله ومن بعده رحم الله الجميع. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم أرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدنا والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من تفضلت علينا بهذه الذرية، تفضل علينا وعليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.